يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس 13.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل، ومن هذه المسائل هل يجوز ضم الذهب إلى الفضة في إكمال نصاب الزكاة؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ نعم، لا يجوز إلا إذا كان عروض تجارة. نعم. ومن المسائل كذلك، هل يكون إخراج الزكاة من جنس الذهب أو الفضة فقط، أو يجوز إذا كان من غيره؟ ها؟ يجوز. متى؟ حالة الأولى. أرفع صوتك، ما سمعت. سعر اليوم، يعني صارفها إذا كان سعرها واحدة. نعم. طيب، والأصل يخرج من جنسه، لكن إذا لم يجد يجوز، بشرط أن يكون بسعر يومها بما يعادلها. نعم. الحالة الثانية، إذا لم يستطع أن يخرج من جنسها فماذا يصنع؟ نعم، بقيمتها من الأثمان الموجد أو بما يقابلها من غيرها. صور مثال. مثال عبد الكريم، حلي. نعم نعم، أن يكون عنده ما لا يريد أن يكسره، كسبيكة أو حلي واحد، ولا يريد أن يبيعه، وليس عنده ذهب يخرج به نفس الجنس، فيجوز أن يخرج من غير الذهب إذا ما عنده ذهب، إما إذا كان عنده فضة بشرط سعرها، سعر يومها، أو كذلك بما يعادلها من العملات الورقية كما تقدم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. طيب، تنبيه، أمس قولنا قال شيخنا لا أعلم فيه خلافا، أنا وهمت لما قلت أنه شيخ الإسلام، لأن الكلام منقول هنا من الشرح الكبير، وإذا قال في الشرح الكبير قال شيخنا فهو ابن قدامة، أي في صاحب المغني، هذا هو الغالب، وإذا قال في الإنصاف قال شيخنا فهو ابن تيمية. طيب، والنقل أمس كان من الشرح الكبير وليس من الإنصاف، يعني للمرداوي. قال رحمه الله: ولا زكاة، ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته عاريته. يعني روي عن خمس من الصحابة، والمسألة فيها خلاف، ورويت فيه أحاديث، والصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله أن الذهب الذي هو حلي الراجح فيه زكاة سواء كان ملبوسا أو ليس بملبوس، وسواء كان يعار أو لا يعار. وما روي مرفوعا فليس فيها شيء صحيح صريح يدل أن الذهب الملبوس أو المعار من الحلي ليس فيه زكاة، وما جاء صريح فهو ليس بصحيح. فما روي في هذا الباب ثلاثة أنواع: النوع الأول صريح لكنه ليس صحيح، مثل حديث ليس في الحلي زكاة وروي مرفوعا وموقوفا ولم يصح مرفوعا، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأشار غير واحد من أهل العلم إلى ضعفه وأنه حديث باطل لم يصح مرفوعا، وهكذا أحاديث أخرى بهذا المعنى، ورويت أحاديث أخرى لكنها ليست صريحة في كون بعض النساء لم يخرجن الزكاة، فكونه لم يخرج فيحمل مع أنه فيه خلاف صحته أنهم ما كانوا يعلمون أو كان قبل وجوبه، وأجيب بأجوبة أخرى، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة صريحة فيها إيجاب الزكاة في الحلي الملبوس، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن بإسناد حسن، وله طرق كثيرة في قصة المرأة صاحبة البنت التي لها مسكتان غليظتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحب أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ فشاهد هذا حلي وملبوس، وكذلك لبنت صغيرة، ومع ذلك لما بلغ النصاب وحال عليه الحول جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم زكاته سبب للعقوبة بالنار، حتى قالت المرأة: هم لله ورسوله حديث. وهكذا جاء معنا من حديث عائشة وغيرها، وهذا أصرح وأصح. وأما الآثار المروية عن بعض الصحابة فكما تقدم، أولا بعضها لا يصح، ثم بعضها روي عن بعضهم القول بعدم الزكاة وروي القول بالزكاة، مثل عائشة رضي الله عنها روي عنها القولان، ويرجح قولها بالزكاة فهو أصرح، وما روي عنها بأنه ليس فيه الزكاة ربما يكون قولا سابقا أو يكون في أوجه خاصة. وكذلك الأمر الثالث أن هذا الباب على الأصل، والأصل أن كل ذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة، ومن قال بغير هذا فعليه الدليل، ولا يوجد دليل صحيح صريح يدل على استثناء الذهب الملبوس، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي. الصحيح قد صح، قد صحت أحاديث كثيرة. قال: ويحتمل أنه أراد بالزكاة العارية كما ذهب إليه جماعة من الصحابة، يعني إذا أعير فليس فيه زكاة. والصحيح أن هذا قول بعض الصحابة روي عن جابر موقوفا، ولكنه لا يصلح أن يعارض الأحاديث المرفوعة. قال: واعتبار النصاب في الحلي المحرم أو الآنية بالوزن للخبر، يعني إذا بلغ النصاب في حلي محرم. حلي محرم مثلا مشكل على شكل تماثيل أو على شكل صليب وتصاوير ونحو ذلك، فهل فيه الزكاة لأنه محرم؟ يعني هل شبهة التحريم تسقط الزكاة؟ الصحيح لا تسقط الزكاة، وهو آثم على بقائه بهذا الشكل، الزكاة لا تسقط ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول. أو الآنية، يعني كذلك الآنية لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة، فقد جاء التحريم في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا وجد فلا تسقط الزكاة على من يملك آنية الذهب أو الفضة ما دام بلغت النصاب وحال عليها الحول. قال: وما كان مباح الصناعة كحلي التجارة فاعتبار النصاب بوزنه. حلي التجارة الصحيح أنه يزكى زكاة عروض تجارة، مثل ما مر معنا في درس سابق، إنسان يتجر ببيع الذهب وغير الذهب وعنده محل كل ما فيه معروض للتجارة، فهذا الإنسان عليه أن يحسب الجميع، وما إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكى زكاة عروض تجارة، فلا يفرق بين الذهب والفضة والحلي الأخرى ولو لم تكن ذهب أو فضة ما دام الجميع معروض للتجارة، فيزكي زكاة عروض التجارة. وسيأتي معنا وقد تقدم أن عروض التجارة الصحيح أن نصابها نصاب الذهب. قال رحمه الله تعالى: ويباح للرجل خاتم الفضة وقبيعة السيف للخبر. يعني خاتم الفضة صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبيعة السيف جاء في آثار موقوفة كذلك. وهل يدخل في الآنية؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط تركه، وكل ما يستخدمه الإنسان بخلاف خاتم الفضة الخاتم وما كان بمعناه فينبغي الإنسان أن يبتعد عنه، مثل المكحلة من الفضة، وكذلك القلم، وإذا كان من الذهب فهو أشد، لأن الذهب لا يجوز إلا للنساء، والفضة يجوز للرجال لكن محدود، الصحيح أنه للرجال محدود فلا يتوسع فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم آنية الذهب والفضة. وهل يلحق به سائر المتاع مما ليس بآنية؟ فمن جعل التعليل هو الإسراف والتبذير عمم الحكم في غيره من الأدوات. ومن جعل التعليل أثر ما يؤثر الذهب والفضة على الطعام والشراب فإنه جعله خاص. والظاهر والله أعلم أن التحريم لأكثر من علة، ولهذا فالأحوط عدم التوسع في استخدام الذهب والفضة. حتى استخدام خاتم الفضة فإن من أهل العلم من يرى أن تركه أحوط، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء كذلك في حديث أنس وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ خاتما. فلما أراد أن يكتب لبعض الملوك قالوا له إنه لا يقبل كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من ذهب. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزع خاتمه واتخذ خاتما من فضة، ثم قام خطيبا في الناس وأخبرهم أنه لا يحل الذهب لذكور هذه الأمة، وأخبرهم أنه لم يخفى عليه ما اتخذوا من خاتم الذهب، وإنه يضعه ولا يلبسه. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم من فضة، والمراد الناس يعني بعض الناس ممن تيسر له. وجاء في حديث آخر أنه كان آخر الأمرين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به، أي الخاتم، ولا يلبسه، يختم به ولا يلبسه، ولا يعارضه ما جاء في بعض الأحاديث أنه قبل وفاته رؤي وبيص، أي لمعان خاتمه صلى الله عليه وسلم، فيكون معناه أنه كان أحيانا يلبسه إذا احتاج أن يستعمله، إذا احتاج أن يستعمله لبس الخاتم. لكن جاء صحيحا صريحا أن آخر الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به ولا يلبسه. فكيف نجمع بين يختم به ولا يلبسه وبين أنه رؤي قبل أن يموت وعليه الخاتم، ويحمل على الصحيح جمعا بين الأحاديث أنه احتاج أن يختم به فلبسه، احتاج أن يختم به فلبسه، فيكون الأولى والأحوط أولا أن لا يتخذ الرجال الخواتم والحلي، لأنه ليس من صفة الرجال. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. التحلي ليس من صفات الرجال، هذا من صفات النساء، أما الرجال فإنهم لا يلبسون الحلي. والأمر الثاني يؤذن فيه للحاجة، فالخاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم به، فإذا اتخذ الإنسان الخاتم مثلا للعلاج، إن ثبت فعلا أن نوع من الخاتم قد يعطي شيئا للجلد، ويوجد الآن أساور تباع يقولون أنها تسحب الشحنات السالبة وأشياء أخرى نحو ذلك، وأكثر هذا الذي يقال كذب، والحيل فيه أكثر من الصواب، الحيل والكذب أكثر من الصواب، فينبغي أن يترك مثل هذا. لكن إذا قدر أنه ثبت فعلا أن بعض ما يلبس يسحب بعض الشحنات التي تضر بعض الناس، بعض الناس عنده شحنات كهربائية زيادة، تجده إذا مس شيء حديد يعطي مثل الكهرباء، ربما يعطي مثل الضوء، هذه زيادة طاقة وشحنات، فقد يلبس شيئا صحيحا إن ثبت وجوده. نحن نقول نعلق الحكم على إيش؟ على ثبوت وجوده. إن ثبت أن مثل هذا ينفع مثل هذا الإنسان ليتسحب منه الشحنات الزائدة، هل يجوز لبسه؟ ها؟ يجوز لبسه لأنه للعلاج. أو احتاج الإنسان أن يلبس ساعة لأجل أن ينظر إلى الوقت، أو كذلك إن كانت هذه الساعة خاصة بوظيفته، بعض الساعات فيها ميزة، مثلا رجل يجري للرياضة يتابع بهذه الساعة مستوى الدهون وغيرها من الأشياء، هذا مباح، يجوز أن يتخذ مثل هذا. أو كذلك الساعات التي استعملها بعض أهل الغوص الغواصين، عندهم ساعات خاصة يحتاج أن يعرف فيها نسبة الأكسجين في الغاز الذي في ظهره، هذه الساعة تبين له نسبة الأكسجين الذي في ظهره، فينظر ويشوف وتنبهه، تعطي هز في يده أن الأكسجين الذي في ظهرك بقي فيه قليل، فلا بد أن يكون عندك وقت كافي ترتفع إلى سطح الماء. بعض الساعات كذلك تعطي نسبة البرودة، مثل مهندسي التبريد الذي يشتغل في غرف التبريد عندهم ساعات خاصة، كلما دخل مكان ما يحتاج يشغل الجهاز ويشوف، بمجرد يدخل الغرفة يشوف هذه الغرفة تبريدها 18 تحت الصفر، هذه 50، هذه 60، هذه 40، نحو ذلك. هذا كله مما يجوز حسب الحاجة. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة ولا كان عنده ذلك لأجل أنه احتاج أن يختم به، فإذا وجدت الحاجة فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتخذ الحلي. وهكذا كذلك يقال من باب أولى إذا كان الحلي في العنق فهو أشد، أو في الأذن، وللأسف وجدنا من يتساهل في هذا الباب ثم يقول لا بأس بالفضة العبوا بها لعبا، وهو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوسع، لا من قوله ولا من فعله، لا من قوله ولا من فعله. وهذا أكثر ما يكون تشبه بأحد ثلاثة أصناف، من انتشر بين المسلمين اليوم من التوسع بالحلي في الرجال، إما هو تشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم وهو منهم، وفي حديث حذيفة موقوفا وله حكم الرفع لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، فلا يجوز التشبه بالكفار. الثاني أن يكون تشبه بالإناث، ولذلك لا يفعله الرجال، الرجل الفحل المعروف بفحولته ورجولته، إنما يفعله المخنثين والمتميعين من الرجال، مثل لبس الذهب والفضة وما يشبهه في الآذان وفي العنق وغير ذلك مما انتشر وجاءنا أكثره من الكفار وزبالاتهم وللأسف. الصنف الثالث بعض هذا جاء من العجم ولو كانوا من المسلمين، العاجم هم الذين يحبون لبس الحلي، تجد في اليد الواحدة 3-4-5 خواتم، هنا خاتم وهنا خاتم وهنا خاتم، واحد كبير واحد صغير، ويمشي مع الموضات، إذا جاءت الموضة بكذا يذهب ويغير كما يغيرون اللباس وغير ذلك. هذا لم يكن معروفا عند العرب وإنما جاء من العجم، وكان عمر رضي الله عنه ينهى بل يضرب من يتشبه بالأعاجم، لأن الغالب على عادات الأعاجم دخلت عليهم من ديانات ضالة وعادات منحرفة، ولهذا كان ينهى عن ذلك، بل كان حتى ينهى عن التكلم بلغة الأعاجم عند عدم الحاجة. فالخلاصة ينبغي للرجل أن يبتعد عن التحلي بالحلي إلا للحاجة، ويبتعد عن الذهب، فالذهب محرم، والفضة إذا احتاج بحدود ما يعني كانت فيه الحاجة. قال رحمه الله في تحلية السيف بالذهب روايتان، والصحيح التحريم لأن الذهب محرم على الرجال، بل بعض أهل العلم كما قلنا يحرم حتى الفضة، لكن لأن الفضة جاءت به الرخصة عند الحاجة فرخص بها بعضهم في غيرها. ويدل عليه حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضب إناء له انكسر صار فيه شق، فأصلح هذا الشق، والحديث في البخاري وغيره، بماذا؟ بالفضة. فقال العلماء إذا احتاج الإنسان أن يستخدم الفضة فيما فيه حاجة فلا بأس، ولكن لا يكون خالصا. فإذا كان قبضة السيف لا يكون قويا إلا بأن يلبس بالفضة فلا بأس، والأفضل تركه. وهكذا كذلك سائر ما يتعامل به الناس، مثلا قال بعض الناس السن إذا كان من الذهب فهو أصلح وأصح، وإذا كان من غيره لا يجوز، لا يعني لا يدوم وقد يتضرر، فلا بأس، هذه ضرورة ومصلحة راجحة فيستثنى. وفي حديث عرفجة الذي يحسنه بعض أهل العلم أنه قطع أنفه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فأذن له فنتنا، فاتخذ أنفا من ذهب فاستأذن بأنف من ذهب فأذن له، فصار بعد ذلك له أنف من ذهب. يعني في بعض المواضع الفضة لا تصلح، فهل يجوز استخدام الذهب؟ الصحيح يجوز إذا اضطر الإنسان لها، والفضة يجوز إذا احتاج الإنسان لها. الفضة للحاجة والذهب إيش؟ للضرورة. الفضة للحاجة والذهب للضرورة. لماذا؟ لأن الفضة أذن بها للرجال ولم يؤذن بالذهب للرجال، فالذهب محرم لا يجوز إلا للضرورة. طيب، وإذا بلغ النصاب فهل فيه زكاة؟ كذلك روايتان، فمن أهل العلم من يقول ما كان كذلك فليس فيه معنى الثمنية، والصحيح أن الأحوط إخراج الزكاة فيه ما دام أنه يستطيع أن يبيعه ذهبا أو فضة وبلغ النصاب حال فيه الحول. أما ما لا يمكن أن يباع، يعني معنى الثمنية انتزع بالمرة، مثل الأجهزة الطبية، الأجهزة الطبية التي فيها ذهب أو فضة أو ما كان بمعناه، الذي لا يمكن أن تستخرج هذا إلا بإتلاف الجهاز، وقيمة الجهاز أغلى من الذهب والفضة، ففي مثل هذه الحالة الصحيح أنه ليس فيه زكاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. فهذه الآلة التي يستخدمها صاحب المستشفى قيمتها أعظم من قيمة نصاب الذهب، وما فيها من ذهب أو فضة يسير ليس وجوده في هذا الجهاز يعطيه معنى الثمنية الذي في ماذا؟ في الذهب والفضة، الذي في الذهب والفضة. لكن إذا كان هذا الجهاز معروض للبيع والشراء ففيه إيش؟ عروض التجارة. هل بقيمة ما فيه من الذهب؟ لا، إنما بقيمة إيش؟ هذا الجهاز، بقيمة هذا الجهاز. والغالب أن هذه الأجهزة تكون أغلى من الذهب الموجود فيها، وأشياء كثيرة تدخل في هذا المعنى. والصحيح إذا وجد ذهب حقيقي وفيه معنى الثمنية وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، وما كان ليس كذلك فليس فيه الزكاة، هذا هو الضابط. طيب، نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم. من الأشياء الغريبة في الأسئلة، جاءت مرة في أحد الأسئلة سؤال كان تنبيه في بعض المحاضرات في تزهيد في التوسع في لبس الخواتم للرجال إلا لحاجة، فقال أحدهم في السؤال هل من الحاجة أن نتخذ الخاتم للمضاربة؟ ها؟ مشان الله. فسؤال غريب، فالجواب على قدر السؤال، إن كان هناك حاجة حقيقية فلا بأس، إنسان يعيش بين أحياء فيها عصابات ومضاربات مستمرة فيحتاج أن يتخذ خاتم ما شاء الله يعني فيه وزن يكفي للدفاع عن النفس فلا بأس، ها؟ إذا كان السبب موجود حقيقي. أما إذا كان السبب غير حقيقي ولا موجود فلا حاجة لمثل هذا. والله أعلم هل صحيح أنه ممكن يستفيد منه الإنسان في الدفاع عن نفسه، هذا الله أعلم، لكن إذا قدر أنه صحيح فيقال بشرط أن يكون سببه موجود. يقول السائل: امرأة معها مال قد بلغ النصاب، فهل يجوز لها أن تخرج الزكاة لزوجها؟ نعم، وقد صح ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو لك صدقة وصلة. يقول طيب كلام غير واضح أول شيء، طبعا أترك المقدمات بارك الله فيكم اختصارا للوقت. يقول: إذا كان إنسان لديه عروض تجارة في أماكن متفرقة فهل يجمع بينها؟ إذا كان المالك واحد نعم يجمع بينها، كما تقدم معنا في درس سابق، إنسان عنده أكثر من بقالة مثلا أو أكثر من مطعم، عدة فروع مطاعم، عبارة عن مطعم عدة فروع، فماذا يفعل؟ هل يزكي كل محل وحده؟ لا، كله لمالك واحد، يجمع الجميع ويحسب المعروض للتجارة، إذا بلغ النصاب حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. وهل إذا كان كل واحد لا تجب فيه الزكاة، لا يكون فيه الزكاة؟ لا، الصحيح أنه يجمع بينها لأن المالك واحد، المالك واحد. طيب، يقول: هل يجوز لبس الساعة العادية التي ليس فيها ذهب ولا فضة؟ نعم يجوز، هذا من الحاجة كما قلنا، هذا من الحاجة. وهل يلبسها يمين أو يسار؟ لا حرج، يمين يسار، فمن أهل العلم من استحب اليمين لحديث عائشة في الصحيحين، كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ومنهم من يرى لا بأس اليسار، خصوصا إذا كان الرجل عامل فينسى أحيانا فيشتغل باليمين، مطرقة، ضرب، كسار، فالساعة تخرب إذا كانت في اليمين فيحولها باليسار، أو العكس، رجل يشتغل باليد اليسار فشغلته المستمرة بالأشياء الثقيلة والخشنة تضر ساعته باليسار يحولها إلى إيش؟ إلى اليمين. رجل سبب له التحسس يمين ويسار، حطها في جيبه، حطها في جيبه، توجد ساعة للجيب، أمر واسع وسهل. ها، كما قالت عائشة لما قالت سئلت: أيستاك بيمينه أو بشماله؟ قالت: إن استطاع برجله يفعل برجله. يعني لا تشدد في هذا الباب، يمين يسار، تريد برجلك افعل برجلك. طيب، الأمر سهل. يقول: هل عروض التجارة يكون عند الجرد إخراج زكاة بسعر البيع أم بسعر الشراء؟ الصحيح أنه بسعر الشراء، بسعر البيع لا بسعر الشراء، لأنها هو سعرها الحقيقي. طبعا بسعر البيع جملة، لأنه إذا أراد أن يبيعها جملة سيكون سعرها أقل، ليس بسعر الفرادي. يقول: ما حكم من عنده خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله ويدخل به الحمام؟ الأولى أن لا يفعل ذلك ويخرج الخاتم قبل أن يدخل إلى الحمام. وهل يستحب اتخاذ خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله؟ الصحيح لا يستحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إيش؟ هو رسول الله، ويختم به لأنه صاحب هذا الاسم عليه الصلاة والسلام، ولما كتبه كتب محمد صف في الأسفل، ورسول صف في الوسط، والله صف في الأعلى، يعني يقرأ من تحت محمد رسول الله ويختم به. طيب أنت تختم به، أنت محمد رسول الله؟ لا، لكن تريد تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل مشايخنا وعلماؤنا، إذا كان يحتاج إلى خاتم يختم به فيكتب مثلا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا عنده خاتم مكتوب فيه عبد العزيز بن باز ختم يختم به. شيخنا الشيخ العثيمين عنده خاتم محمد العثيمين يختم به. طيب، فأنت تحتاج أن تختم، سجل اسمك، سجل اسمك واجعله خاتم تختم به. إنسان ما يحتاج الختم، أو صار الختم هذا الصغير ما أحد يفهمه ولا أحد يقرأه، مثل زماننا هذا الناس يريد ختم واضح، خصوصا في المعاملات التجارية التي تعمد. الآن بعض المعاملات تحتاج إلى تعميم من جهات مختصة، إذا جبت هذا الصغير مكتوب فيه فلان ابن فلان ما يفهمون هذا الختم، إيش هذا الختم، ما يستطيعون يقرؤون. ليس مثل الأولين كان عندهم حسن يعني تدبر وقراءة، الآن عندنا أمية معاصرة، أمية معاصرة، يعني الناس يصعب عليهم قراءة بعض الكلام. فمثل هذا العصر يحتاج ختمات واضحة، لا بأس، هذا من ليس من الأمور المحظورة. يقول هل لبس الخاتم يجوز لبس الخاتم من الحديد؟ الصحيح لا يجوز لبس الخاتم من حديد، وهو يضر، وقد صح به النهي. يقول ما حكم الأساور التي يلبسها بعض الرجال ويكتب عليها اسمه؟ كما قلنا الذي ليس له حاجة فيتركه وهو دخيل على المسلمين. ها؟ أيوة، الأساور لا يصلح، أساور يكتب فيها اسمه، هذه أنوثة، أنوثة ينبغي أن تترك، وأكثره تشبه بالكفار، دخيل على المسلمين. يقول هل يجوز وضع الذهب على الجنبية؟ وإذا كان فيها ما العمل؟ ينزعها ويبيعها ولا يجعلها في الجنبية. على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز وضع الذهب في الأسلحة ولا في الأدوات، لا قلم ولا نظارة ولا ساعة ولا كذلك سلاح ولا غيره. أما الفضة ففيه خلاف، والصحيح إذا احتاج لا بأس عند الحاجة للرجال. أما النساء فيجوز الذهب والفضة، النساء يجوز. قالت امرأة أريد أن أتخذ نظارة فيها ذهب، لا بأس، ولكن إذا كان فيه إسراف فينبغي أن تترفع وتبتعد عن هذا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والمسرفين هو الإسراف والتوسع في المباح. وإذا كان فيه تبذير فهذا أشد، والتبذير ما أصله حرام، مثل آنية الذهب والفضة أصله حرام، فيتوسع بعض الناس فيجعلون آنية الذهب، هذا لا يجوز، الفضة لا يجوز. سيارة من ذهب إيش يقول؟ يجوز؟ ها؟ من باب أولى لا يجوز، من باب أولى لا يجوز، هو أشد من الآنية، أشد من الآنية على الصحيح. فهذا قوله سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما حكم يقول من يخرج الزكاة بالشهر الميلادي؟ الصحيح أنه الواجب عليه يخرج بالشهر الهجري، هذه أشهر أهل الإسلام، ولا يجوز أن يعتمد الشهر الميلادي، أولا لأنها من أشهر كفار وليست المسلمين ولا يجوز التشبه بهم، وثانيا لأن فيه زيادة أيام فيقتضي ذلك تأخير الزكاة عن وقتها الصحيح. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.